بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، ما تقديرها وأصلها؟
أما بعد، أما تضمن معنى الشرط نائب عن اسم الشرط الذي هو مهما
يكون
عن الشرط يكون، وعن جرم يرون عليه الشرط من شيء
أحسن،
مهما يكون من شيء بعد
أو بعد ظرفية. وأما حرف متضمن معنى الشرط، ومهما اسم شرط جازم يجزم فعليه. السلام ويؤتى بها أمام المقصود، أي بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. هذا هو الغالب في مجيئها، وقد يؤتى بها في غير ذلك. قد تقول أما بعد فزيد قائم. وقوله هذا، قول المؤلف هذا، أما بعد فهذا، إشارة إلى ماذا؟ هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هذا أي ما أريد إملاءه من معتقد أهل السنة. وإن كان قد كتب هذا المعتقد فيشير إلى ما كتبه، وإن لم يكتبه فإلى ما يريد إملاءه من ذهنه وذاكرته. وقوله الفرقة الناجية المنصورة، الفرقة الناجية أي من الشرك والبدع في الدنيا وفي الآخرة من النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، أي مستحقة للنار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي حديث عبد الله بن عامر بن العاص: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة الواحدة هي الناجية من النار، وما نجت من النار إلا أنها سلكت الصراط المستقيم في الدنيا، وهو سبيل النجاة. لزمت الصراط المستقيم الذي أنزله الله عز وجل وهو الإسلام، ومثله الرسول عليه الصلاة والسلام بخط مستقيم، قال: هذا صراط الله مستقيم فاتبعوه. قال الله: أن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسلكت سبيل النجاة في الدنيا فنجت من الشرك ومن البدع، وكانت ناجية بإذن الله في الآخرة من النار. وقوله كلها في النار أي مستحقة للنار، فمن مات مرتكبا لكبيرة أو بدعة مفسقة فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا هذه الفرقة الناجية هي المنصورة أيضا في الدنيا بنصر الله لها، نصر ملائكة لها ونصر الله لها، وينصرها الله بما شاء. لأنها أخذت بأسباب النصح وهي لزومها الحق وعنايتها به، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهي منصورة إلى قيام الساعة، قوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم. وقبل قيامها يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين، أو أن يقال تقبض أرواح المؤمنين، وذكر الحديث. ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. قال أو أن، هذا الحاشية تعليق، أو أن، أو أن يقال إلى آخر موتهم، إلى قيام الساعة أي إلى آخر موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته. وإن كان الحديث بهذا اللفظ لا يصح، لكن يغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي. وهو أن رجالا من الأعراب شفاة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألون متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم، رواه مسلم وبنحوه عن أنس الصحيح الصحيحين. هي عش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم يعني موتكم، فمن مات فقد قامت قيامته. وهذا الحديث له شواهد، لما تفقد قام القيامة شواهد حديث عائشة. فقوله إلى قيام الساعة أي إلى موتهم أو إلى قرب قيام الساعة، إلى موت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهي باقية، وهي باقية إلى قرب قيام الساعة. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بقدر خيره وشره وهدية وصول الإيمان. وأخذنا منها الإيمان بالله وهذا يشمل وجود الله ويشمل توحيد الله وإفراده بأقسامه الثلاثة بأقسام التوحيد الثلاثة، وأن تؤمن بالله خالقا وموجدا ومعبودا إلى آخر ما يتضمنه هذا اللفظ، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وملائكة الله خلقهم الله من ماذا؟ الدليل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الملائكة من نور، والجان من مارج من نار، وخلق آدم من تراب أو خلق صاحبه ما وصف لكم أي من تراب. فالله خلق الملائكة من نور وهم ذوات ولهم صفات ذكرها الله في القرآن وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. والملائكة جمع ملك وأصله ملك من الألوك وهي الرسالة، أي أن الله أرسلهم وكلفهم بتكاليف يقومون بها. وأسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه. والله عز وجل أعلم بعددهم وهم كثر، لا يوجد موضع شبر في السماء إلا وملك ساجدا أو قائما. وليعصر الله على أمره ويحفر لهم أمره. والكتب الله أعلم بعددها، وسمى الله عز وجل منها جملة من كتابه فنؤمن بها، نؤمن بما عين منها وما أجمل فنؤمن به على وجه الإجمال. وما من رسول أرسله الله ولا نبي إلا أنزل معه كتابا، قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الشاهد وأنزل معهم الكتاب والميزان، فما من رسول أو نبي إلا وأنزل الله عز وجل معه كتابا. قال الشارح رحمه الله والرسل، أي مما يجب الإيمان به الإيمان بالرسل. قال والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي إليه بشرع وأمره بتبليغه، أي أمره الله بتبليغه. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، هم 25 ذكرهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. والمراد بالمختار هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله في تلك حجتنا، أي أن الله ذكر في هذه الآية 18 نبيا، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي لإبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 رسولا. ويبقى 7 وهم إدريس، ذكره الله في سورة مريم قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وهود في آية كثيرة، وشعيب كذلك، وصالح كذلك، ذو الكفل في الأنبياء، وآدم كذلك نبي، جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبيا كان آدم؟ قال نعم. قال كم كان بينه وبين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قال كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون، أي بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون، وبين نوح وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 10 قرون. قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 313. 313 رواه الطبراني الكبير وهو حديث ثابت، وقد ذكره شيخنا في الصحيح مسلم وليس في الصحيحين. فآدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر نبي، وكان بينه وبين نوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون، والقرن 100 سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن الرسل 10 قرنا، فعاش 100 سنة. وبعضهم ذكر خلاف هذا، لكن هذا هو أرجع الأقوال أن القرن 100 سنة. وآدم كتم نبيا وهو مجندل بين الروح والطين أو هذا المعنى، وآدم مجندل بين الروح والجسد، هذا حديث آخر. لمتى كتبت نبيا؟ هذا الحديث المضبوط. قيل يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد أو مجندل بين الطين أو بهذا المعنى. متى كتبت نبيا؟ ليس فيه شاهد لما نحن فيه. كتب النبي عليه الصلاة والسلام نبيا وآدم قبل أن يخلق. قال وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالاتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم. وفي هذا الحديث جاء أن عدد الرسل 313 رسولا والأنبياء الله أعلم عددهم. فنحن نؤمن بمن سمى الله وبمن لم يسمي، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله عز وجل أيضا من سمى الله وهم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين إلى آخر الآية. فيجب الإيمان بهم جميعا، ومن كفر بواحد منهم كفر بسائره، ومن كذب بواحد منهم كذب بسائره. قال الله كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، هم كذبوا بنبي، لكن التكذيب بنبي واحد تكذيب بسائره. وهكذا قال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فمن عاد واحدا منهم عاد رسولا ملكيا أو بشريا عاد سائرهم وكفر بذلك بتلك العداوة لهم لواحد منهم أو لبعضهم. فيجب الإيمان بهم جميعا، ومن كفر بواحد كفر بهم جميعا، ومن كذب أو عاد واحدا منهم كذب وعاد سائر الأنبياء وهذا كفر، ومن قتل واحدا منهم فكذلك يكفر. قال وأن ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وهكذا سائر الأنبياء والرسل بلغوا ما أمرهم الله به بلاغا على أحسن الوجوه وبأوضح بيان. وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وهكذا من الكفر والكبائر والعظائم وما يتعلق بالوحي. وأما الصغائر فالصحة أنهم ليسوا معصومين منها، وهذا من الأدلة على إثبات بشريتهم، ولكنهم إن حصل منهم شيء من ذلك تاب أحدهم، والأدلة على ذلك كثيرة. وأن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة ذكرهم الله في هاتين الآيتين، وذهب كثير من أهل العلم أنهم أولو العزم من الرسل، عندهم مزيد عزم ومزيد صبر على غيرهم. قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، أمر الله أن يصبر كصبر أولئك وهو منهم. نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى في الأولى، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك قدم النبي صلى الله عليه وسلم بشعره لأنه أفضل الخلق أفضل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وفي الأخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ذكره الله لأنه أول الرسل، والذي أوحينا إليك فالنبي النبي عليه الصلاة والسلام بشرفه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قال والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، أي لما يتعلق بالرسل على وجه الإجمال. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالبعث في اللغة هو الإثارة والتحريك، تقول بعثت الناقة أي أثرتها من مكانها وحركتها فقام، وهكذا إذا أثرت الطير بحركة وصوت ونحو ذلك ينبعث به يطير. فالبعث هو الإثارة والتحريك، وفي الشرع هو إخراج الموتى من قبورهم. قال الله عز وجل وجل قرن هذه الآية فمن يعمل مثقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها هنا الموت وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أي بما عمل عليها بما عمل تخبر بما عمل عليها في هذه الدنيا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أي أن تخبر بما عمل عليها إن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا طرقا يعني مختلفين يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يصدرون من قبورهم ويقومون يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فالله يبدئ الخلق فالله يعيد الخلق كما بدأ والإعادة أهون عليه من البداء وهو أهون عليه الله يبدأ الخلق يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة على البعث البعث بعد الموت قال ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها دلت على ذلك أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة والله عز وجل يخلق الإنسان من عجب الذنب وهو ما يسمى بعظم العصعص الذي في آخر العمود الفقري كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان يفنى يصير رفاة باليا رميما هذا عجب الذنب فيبقى ومنه يركب الخلق يوم القيامة يرسل الله مطرا فينبتون كما تنبت الحبة بحميد السيل عجب الذنب وتعاد أرواحهم إليهم ويحاسبون قال ومنكر البعث الجثماني أي الجسماني بالسين عندي هنا بالجثماني بالفاء
والجسم
وفي الحاشية الجثمان الجسم كما في لسان العرب مادة جثم وفي بعض طرق حديث حذيفة الذي رواه مسلم وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس أي في صور إنس الحديث ومن أهل العلم من يعبر عنه بالبعث الجثماني والجسماني واحد الجثمان هي الأجسام ومنكر البعث الجثماني بعضهم يعبر بالجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار أي كل من أنكر البعث فهو كافر لأنه يكذب بالآيات والأحاديث المتكاثرة في إثبات البعث والإحياء بعد الموت والفلاسفة هذه كلمة يونانية ومعناها محبة الحكمة فلسفة محبة الحكمة والفيلسوف أصله فيلسوفا ففيلا هو المحب وسوفا هي الحكمة أي محب الحكمة فالفلاسفة يزعمون أنهم يحبون الحكمة وأنهم أهلها قلت وما أبعدهم عن الحكمة إذ أن الحكمة ما جاءت به الرسل والأنبياء من العلم النافع والعمل الصالح. قد قال الله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهم بعيدون عن سبيل الأنبياء والمرسلين، والفلاسفة شركهم أشنع من شرك أهل الجاهلية. قاله ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين، وقال أيضا في موضع آخر إيمانهم كإيمان المنافقين أي الفلاسفة، وقال في موضع آخر أول من خلط منطق الفلاسفة بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء، وكتابه الإحياء فيه من أساليب الفلاسفة الشيء الكثير، وكتابه مملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. وذكر في كتابه أن الأغاني أو نحو ذلك لها أثر على الوجدان أعظم من أثر القرآن من عدة أوجه ذكرها أو بهذا المعنى. وفي كتابه مؤاخذات ذكرها بعض أهل العلم، وكتاب رقاب وغلب عليه كذا، لكن لا يسلم من ما ذكرنا. فهو أول من خلط منطق الفلاسفة بأصول المسلمين كما قال ابن تيمية رحمه الله أبو حامد الغزالي. وهم أي الفلاسفة لا يؤمنون بأصول الإيمان الستة، وهذا كفر، فمن أنكر أصلا واحدا كفر، فكيف بإنكارها كلها أو بعدم الإيمان بها كلها. وهم لا يؤمنون بأصول الإيمان الستة، انظر إغاثة الأحفاد القيم وغيره. ومن حاول الجمع بين الشريعة والفلسفة فقد حاول الجمع بين النقيضين وقد ضل ضلالا مبينا. انظر شيئا من هذه المحاولات والرد عليها في كتاب بغية المرتاب ابن تيمية وما كتبه المحقق في مقدمته، ذكر من هذه المحاولات بعض المحاول أن يخلط بعض أصول الفلاسفة في الإسلام أو أن ينسب شيئا من ذلك إلى الإسلام، والإسلام بريء من الفلسفة. وهذه مادة مقررة في بعض الجامعات وبعض الكليات الفلسفة، مادة الفلسفة. قال الشارح رحمه الله ولا نزل في قوله ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة ذكرنا نبذة عنهم والنصارى فهم كفار، فمن أنكر البعث يكفر. بقي النصارى، هل كلهم ينكرون البعث أم بعضهم؟ ثاني في الرسالة القبرصية لابن تيمية رحمه الله وهي ضمن مجموع الفتاوى وهو يتكلم على النصارى، قال ولا يؤمنون باليوم الآخر لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم والعذاب في الجنة والنار. وقد أخبر الله عن أهل الجنة أن أحدهم يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع، 100 رجل. وفي حديث أبي سعيد أن الرجل إذا تمنى الولد أو إذا اشتهى الولد في أن الرجل إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وسنه وولادته وسنه في ساعة كما اشتهى الولد. هذا يقول لنا كما يشتهي. والجنة فيها نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا النار فيها عذاب والأدلة كثيرة الدالة على ذلك. فهؤلاء وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدال لكن لا يقرون بهذه الأمور. قال بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم، أنهم يسمعون يشمون فحسب. وهذا من النعيم، لكن هناك ما هو أعظم من هذا. في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين قال فينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. في حديث أبي هريرة الآخر قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفيهم أي في النصارى وفيهم متفلسفة ينكرون معاد الأجساد، انتهى كلام الكلمين رحمه الله. وفيهم أي النصارى متفلسفة ينكرون معاد الأجساد. وقول ابن تيمية رحمه الله لأن عامتهم يدل على أن القليل أنكر بعث الأبدان. قال الشهرستاني في الملل والنحل وفي النصارى من قال بحشر الأرواح أي جمعها دون الأبدان. وفي النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأبدان، يعني نستفيد من هذه الأقوال وهذه المقولات أن بعضهم أنكر البعث الجثماني وبعضهم قال بحشر الأرواح دون الأبدان لا كلهم. قال وأما من أقر به أي البعث ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. يطلق على العلم المتناسخة أن الأرواح تنسخ في أجساد غيرها وتبعث في أجساد غيرها. قال وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره، هذا معنى القدر في اللغة. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن. فعرف القدر بمراتبه الاربع وسياتي ذكرها بالتفصيل في اخر الكتاب مراتب القدر هي اربع، يعني علمه سبحانه وتعالى بمخلوقاته هنا وكتابته ذلك وخلقها ومشيئته لها وخلقها وإيجادها في المراتب العلم والمشيئة والكتابة والخلق والإيجاد، هذه مراتب القدر على نبينا ابن تيمية رحمه الله. والمتقدمون يذكرون القدر ولا يتعرضون لهذا التفصيل لهذه المراتب وهي بالقدر، فمن أنكر مرتبة منها يكفر. فعرف القدر هنا شرعا بانضمام هذه المراتب، فقالها هنا أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء العلم وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته أي خلقها بقدرته الخلق بقدرته ومشيئته، هذه المرتبة الثالثة على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها هذه أربع مرات: العلم والإرادة والمشيئة وهكذا الخلق والكتابة. علم وكتب وشاء وخلق وأوجد. قال كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وهذا الحديث جاء عن عبادة بن الصامت وابن عباس وابن عمر وابي هريرة وعلي بن ابي طالب، وحديث عبادة له طرق، اخرجه احمد وابن ابي عاصم وابو داود الطيالسي وغيرهم، وله طرق ذكرناها هنا تفصيل. هو حديث ثابت. وحديث ابن عباس أخرجه ابن أبي عاصم وأبو يعلى وابن جرير في تفسيره والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم. طيب، من طريق عبد الله بن المبارك عن وضاح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة قال: سمعت سعيد بن جبير المحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ورجاله ثقة. وقد خالف عمر بن حبيب وهو ثقة حافظ، هشام الدستوائي وهو ثقة ثبت رمي بالقدر، فرواه عن القاسم قال: حدثنا عروة عروة بن عامر أنه سمع ابن عباس يقول فذكره موقوفا، والموقوف أرجح. ومن المرجحات للموقوف أثبتية هشام الدستوائي، الثاني أنه سلك غير الجادة، وعمر بن حبيب سلك الجادة، روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قاسم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهشام الدستوائي رواه عن قاسم عن عروة ابن عامر عن ابن عباس. الثالث أنه قد جاءت عدة طرق موقوفة وهي صحيحة، جاءت عدة طرق من غير هذا الطريق وهي موقوفة وثابتة، هذا مما يؤيد رجحان الموقوف. فحديث ابن عباس الراجح وقفه. ذكرنا بعض الطرق الموقوفة هنا حديث ابن عباس. في الصحوة الطريق الأولى، وفي بعض الطرق كلام، لكن هذه الطرق الموقوفة تقوي جانب الوقف في الطريق الأولى ويكون شاهدا لحديث الموقوف. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والآجر في الشريعة، وهو حسن. وجاء عن أبي هريرة رواه الآجر في الشريعة وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن عدي بالكامل، وفيه ضعف. وقال الدارقطني: هذا حديث غير محفوظ. فمن قال ابن عدي: وهذا بهذا الاسناد باطل منكر. تكررنا الاسناد قبل ذلك، والحق ان عدي حديث ابي هريره في ضعف. وحديث علي كذلك اخرجه الخطيب وفي سنده ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن كاتب المعروف بن الاصبهاني، ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد، فقال: قال فيه ابو محمد الحسن بن الحسين النوبختي: كان ابو الفرج اكذب الناس، كان ابو الفرج اكذب الناس، كان يدخل سوق الوراقين وهي عامره والدكاكين مملوءه بالكتب، فيشتري شيئا كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته، ثم تكون رواياته كلها منها، فهو كذاب. انتهينا. والخلاصة بارك الله فيكم أن حديث عبادة ثابت، وحديث ابن عباس الصحيح في الوقف هو شاهد الحديث عبادة، وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن، وحديث أبي هريرة ضعيف وغير محفوظ، وحديث علي الضعف به شديد أو موضوع. فائدة وهي قول وهي مطروقة في بعض كتب العقيدة، أيهما خلق قبل العرش أم القلم؟ لأن عندنا هنا في حديث عبادة وغيره أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو فعل يوم القيامة. فأيهما خلق قبل القلم أو العرش؟ هنا أول ما خلق الله القلم. قد يقول قائل أول ما خلق الله القلم أخذ بظاهر هذا الحديث، والعرش بعد القلم، وعامة أهل العلم على خلاف هذا. فذهب الطائفة إلى أن القلم سبق، إلى أن القلم سبق خلق العرش، واستدلوا بالأحاديث المتقدمة حديث العبادة وغيره، ومعناه واحد. وهذا اختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما فيما حكاه ابن كثير في البداية والنهاية وغيره. وذهب الجمهور إلى سبق خلق العرش، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. وعرشه على الماء أي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء قبل هذه الكتابة. والله يقول هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وكان عرشه على الماء. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. فظاهر الآية والحديث أن العرش سابق خلق السماوات والأرض، وهكذا كتابة المقادير. كتابة المقادير
هل كانت الأيام بحساب أيامنا هذه أم بحساب يومنا عند ربك عليه سنة؟
هذا في يوم القيامة تعرفي سنة، لكن الله أعلم. الزمان يتناقص، الزمان يتناقص، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون الساعة السنة الشهر، هذا في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كإحراق السعفة. طيب هذه مسألة خارجة عن مسألتنا. قال ما دور قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة، والتقدير وقع عند أول خلق القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني أن الله خلق القلم وعلى إثر خلقه أمره بالكتابة فكتب ما هو كاتب إلى قيام الساعة، هذا معنى، لا أنه قبل العرش. قال ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم، أي ولا يخلو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أول ما خلق الله القلم إلى آخر الحديث، إلى إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصبي. إذن أول ظرفية على نظرفية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول، والقلم بنصب أول، والقلم الأول على الظرفية والقلم على أنه مفعول. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وإن كانت جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، أول ما خلق الله القلم أول مبتدا والقلم خبر، أول ما خلق الله القلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديث. وهذا توجيه حسن على قراءة الفتح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أي أن الله أمر بخلق القلم فكان القلم وأمره بالكتابة في خلقه، هذا معنى. إذن الأول أول ما أمر الله القلم بعد خلقه أن يكتب فكتب، لا أنه أول سائر المخلوقات بما في ذلك العرش. وعلى أنه جملتان، أول ما خلق الله القلم أي من هذا العالم، من هذا العالم، والعرش سابق، والعرش سابق. انتهى كلامنا بالعز. ومما استدل به أيضا حديث عمران بن حصين، أي ممن استدل على أن العرش سابق، قال قال رسول الله قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه بالدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء أي بالقلم، وخلق السماوات والأرض، رواه البخاري في بدء الخلق وفي كتاب التوحيد، وفيه يعني هذا لفظه في بدء الخلق وفي كتاب التوحيد ولم يكن شيء قبله، لفظه في بدء الخلق ولم يكن شيء غيره، وفي كتاب التوحيد ولم يكن شيء قبله قبل الله عز وجل، ثم خلق السماوات والأرض. والذي يؤيد هذا القول قول ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ ابن جرير والآجري كما بيناه في التخريج تقدم، ثم الصحيح حديث ابن عباس انه موقوف. وهذا اختيار ابن كثير، اي ان العرش سابق للقلم، وابن تيميه وابن القيم وغيرهم، هو الصحيح الذي عليه عامه اهل العلم ان العرش قبل القلم. وكيف نوجه هذا الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب؟
على النص،
على النص
الجملة واحدة أول ما خلق الله القلم مكتوب، سيقول أن أول ما أمر به القلم بعد خلقه
الكتاب فكتب،
وعلى الرفع أول ما خلق الله القلم جملتين،
أول ما خلق الله القلم أحسن أي من هذا العالم، والعرش قبل ذلك.
معنى هذا
أن
الله عز وجل خلق القلم بعد العرش مباشرة، أم
أن هناك مخلوقات قبل القلم؟
أيوة.
الظاهر القلم قبل بعد العرش الظاهر، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرش على الماء، هذا ظاهر، هكذا لفظ حديث ابن عمرو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. إذن خلق الله العرش ثم القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن، وخلق الله القلم ثم خلق السماوات والأرض بعد القلم، وبعد أن قدر الله ذلك وكتب ذلك.
هل طلب العلماء هل العرش قبل أم الماء؟ هذا عرشه على الماء،
وكان عرشه على الماء. نعم العرش على الماء، أيهما خلق قبل الماء أو العرش؟ الخلاف بين أهل العلم أيهما خلق قبل، العرش أم القلم؟ ما تعرض لما نقول العرش. العرش قال الشارح وقال تعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مكتوبة، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها، كل شيء مكتوب. الله كتب المقادير قبل خلقها، قبل خلق السماوات والأرض، وكل شيء ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقبل أن يبرأ الله المخلوقات كتب ما يحصل لها. الله المستعان. وبهذا قررنا نكتفي. الحمد لله.